بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اقض حوائجنا وحوائج السائلين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة، ومع اللقاء الثاني والأربعين. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. حبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله رب العالمين، وهي عبادة المراقبة. وعلمنا أن مضمونها علم القلب بقرب الرب جل جلاله، لذا تكلمنا عن اسمه جل جلاله الرقيب، بينا معناه وأدلته، ثم تحدثنا عن ثمرات الإيمان باسم الله الرقيب، ثم انتقلنا لبيان بعض نصوص القرآن التي توضح لنا جليا مفهوم المراقبة، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى نصوص السنة المطهرة، فذكرنا ثلاثة أحاديث. الأول حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعلمنا أن العمل المشترك بين الأصناف السبعة كان عبادة المراقبة. انتقلنا إلى الحديث الثاني، حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وعلمنا أن هذا الحديث أصل في عبادة المراقبة. ثم انتقلنا وما زلنا إلى الحديث الثالث، حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، والذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه الترمذي في السنن وصححه. من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا الآيتين من سورة السجدة، قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، جزاكم الله خير، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما أخبر النبي. وقفنا أمام هذا الحديث لعظم شأنه وقفات، استخرجنا جملة من الفوائد، كان منها أن أصل دخول الجنة التوحيد واجتناب الشرك، وكان منها حرص الصحابة على العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، كان منها أن الولاية الحقة لله رب العالمين تبدأ بأداء الفريضة بعد التوحيد ثم النافلة، كان منها بعد ذلك بيان رأس الأمر وهو الإسلام، كان منها بعد ذلك بيان عمود الأمر وهو الصلاة، كان منها ذروة سنام هذا الدين العظيم هو الجهاد في سبيل الله. وفصلنا في هذه الأمور، ووقفنا في الدرس الماضي عند قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله. فبينا المقصود بالملاك وهو أصل الشيء وجوهره والذي يحفظ لك شأنك كله من توحيد وفريضة ونفلة وباب تطوع. ورأينا كيف أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم استخدم القول وأيضا استخدم الأمر المحسوس بالإشارة إلى هذا العضو وأمسكه بيده في بعض الروايات لأهمية الباب. وتكلمنا عن قوله: كف عليك هذا، أي اللسان. في الدرس الماضي كان الحديث عن خطورة هذا العضو وهو اللسان. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأناه، وهنبدأ نشرع في الحديث عن بعض آفات اللسان لأهمية الباب وخطورته في نفس الوقت. فكلكم يعلم أن خطر اللسان أعظم من سائر الجوارح، ولذا قدمه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما سئل عليه الصلاة وأزكى التسليم عن المسلم وكمال الإسلام، فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فقدم اللسان على اليد لعظم شأنه ولخطورته. مثلا اليد ضررها قاصر على ما تستطيع الوصول إليه في محيطها، يعني الآن أنا ممكن أظلم بيدي من بجواري أو من تطوله يدي، إما بالضرب والظلم وإما بالسلب أو السرقة إلى آخر تلك الأضرار التي أو تحصل من اليد، بخلاف اللسان. اللسان يطال كل أحد، الحاضر والغائب، الحي والميت. فلخطورته قدمه النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أجل هذا الباب كان لزاما علينا أن نقف وقفات أمام اللسان وأمام خطورة الكلمة. ولبيان خطورة الكلمة في الإسلام نرى مثلا أن دخول الإسلام بكلمة والخروج من الإسلام بكلمة، فلكي تكون مسلما تنطق بكلمة هي كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة. الخروج منه أيضا بكلمة، كلمة تخرج المرء عن دائرة الإيمان والمسمى بنواقض التوحيد أو نواقض الإيمان المعلومة في كتب الاعتقاد، كلمة. بالكلمة تبني أسرة، فالزواج كلمة، العقد كلمة، إجابه قبول، زوجتك قبلت كلمة تبني بها بيتا، هدم البيت كلمة، أنت طالب كلمة، تهدم بيتا إنها الكلمة، بكلمة تفرق بين أحبة، بكلمة تصفك دماء، كلمة فتوى تصفك دماء، بكلمة تضيع دول وتهدم أمم، بكلمة. فالكلمة لها شأن في الإسلام. كلمة إن وفقت لها في آخر عمرك تدخل بها الجنة، كلمة من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، كلمة. فلك أن تتخيل خطورة الكلمة. بكلمة تفتح أبوابا للخير وتؤلف بين قلوب، بكلمة. وبكلمة تقطع صلات وتمزق روابط وتفرق بين أحبة، كلمة كلمة. ولخطورة الكلمة قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وعلى النقيض ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، كلمة كلمة. فالكلمة لها شأن في الإسلام. من أجل هذا تعالى إخوتي لنشرع الآن في بيان بعض الآفات، ونبدأ بآفة قل من يسلم منها وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هذه الآفة هي داء عضال، كم مزق من روابط وكم قطع من صلات وكم حمل من أوزار، إنها الغيبة. كثيرون من المسلمين قد لا يعون بل ولا يفهمون المقصود بالغيبة، فما عندهم منها إلا النذر اليسير. ولكن هذا الباب يا إخوة من الخطورة بمكان، وهذا هو العلم، لأن المقصد من تنزلات القرآن وإرسال الأنبياء والرسل جميعا تزكية النفوس، هذا هو المقصد. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فالمقصد الأسمى من إرسال الرسل وإنزال الكتب تزكية النفوس بالعلم بالفهم. من أجل هذا كان لزاما على المسلم أن يكون حريصا على هذا الباب. ولذلك استعاذ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من جملة ما استعاذ: من العلم الذي لا ينفع، وأعوذ بك من علم لا ينفع. فالعلم الذي لا ينفع هو العلم الذي لا يقود إلى عمل صالح، هذا علم لا ينفع بل يضر. فالعلم فائدته تهذيب النفس، تنقية النفس، تهذيب تزكية النفس، هذا هو العلم. وذلك علم وعمل بالهدى ودين الحق. الهدى يعني العلم النافع اللي هو العلم الشرعي، دين الحق يعني العمل الصالح. لأن لفظة الدين كما ذكرت لكم في بعض اللقاءات تأتي على مائدة القرآن والسنة بمعنيين: الأول بمعنى العمل، الثاني بمعنى الثواب والجزاء على العمل. ده معنى لفظة الدين في القرآن والسنة. فعندما تقرأ مثلا قول الله عز وجل: مالك يوم الدين، الدين مقصود بهنا إيه؟ يوم القيامة، اليوم اللي يكون فيه الحساب والثواب والعقاب. فجاء الدين بمعنى الثواب على الأعمال، مالك يوم الدين. عندما تقرأ قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني دينا عملا، رضيت لكم الإسلام عملا ومنهجا. فالدين هو بمعنى العمل، فالدين إما أن يأتي بمعنى العمل وإما أن يأتي بمعنى الثواب على العمل. ومنه قول القائل: كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. كما تدين الأولى دي عملك، عملك، تدان أي تحاسب عليه، فالجزاء من جنس العمل. عملك تراه دنيا ودين. العمل إن كان صالحا تسعد به في الدنيا والأخرى. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة هنا في الدنيا، حياة طيبة. طب في الآخرة: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. شوف العمل، بأحسن ما كانوا يعملون. طبعا الباء سببية. فالقضية هنا قضية إن العلم النافع الذي يقود للعمل الصالح، يقود للعمل الصالح. فإن رأيت من نفسك أنها تحصل علما لا يثمر العمل فراجع نفسك، راجع نفسك في هذا العلم. كما ذكرت لكم قصة أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري، عندما بدأ طلب علم الحديث قال: قالت لي أمي: يا سفيان اذهب وحصل حديث رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فاجمع 10 من الأحاديث ثم انظر هل أثرت فيك أم لا، فإن أثرت فيك فواصل الطلب، وإلا فلا تطلبن حديث رسول الله. يعني إذا كنت تطلب الحديث لتكسير النصوص وتجاري به السفهاء وتماري به العلماء يبقى ما تطلبش، لأنه يكون عليك مش ليك. وده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: القرآن حجة لك أو عليك. قال العلماء: حجة لك إن عملت به، عليك إن لم تعمل به. عندك القرآن، عندك حديث النبي، هل أثر فيك القرآن وأثرت فيك السنة؟ نعم، واصل فأنت على خير. كان الصحابة أحدهم يسمع الآية من كتاب الله فتغير حياته كاملة، آية، يسمع الحديث عن النبي خلاص، الآن اتكلم مع الناس في الحديث في الآيات، يا يجادلك وانت الأصل وفي وممكن و... لا والعجيب يجي يستفتيك تفتيه أصل يا عم الله يديك. أحدهم لسه من يومين جالس وفي ملأ بيرفع صوته بيسأل السؤال، قلت له كذا، قلت له خلاص هي كذا، هو لازم يعني نشد عليك؟ مش سألت؟ نعم. خدت الإجابة؟ نعم. اسكت رحمة بك واعمل. ولذلك قال العلماء أن الفارق من ضمن فوارق الفتوى والحكم أن الفتوى المفتي يخبر بالحكم الشرعي، لك أن تفعل أو لا تفعل، ما تجادلنيش بقى، أنا مش حاكم هفرض عليك ولا قاضي. فأنا لما افتيك وجدت الفتوى مزيلة بالدليل اعمل فهذا خير لك. إنما الجدال يضر ولا ينفع، واضح؟ فأنا لا ألزمك، جيت استفتيت خليك مؤدب، خليك إيش؟ مؤدب، خليك محترم. ده جاي حاسبك ويعلي صوته، لا لا لا، ده أنت مشكلتك مشكلة. طب أنا قفلت باب الفتوى خلاص، إيه المشكلة؟ بقول له نسأل مين؟ طب أنا مالي؟ ما تسأل، اسأل غيري، روح ليش اسأل غيري، أنت جاي لي ليه أصلا؟ واضح؟ فدي مشكلة.
فأصبح الناس حتى بتعاني معاهم إنك محتاج تعلمهم آداب الاستماع للعلماء وطلاب العلم والدعاء، محتاج تعلمهم آداب المجالس إزاي يجلس. واضح؟ فكثير من الناس لم يربوا على مجالس العلم ومزاحمة العلماء ومعرفة قدر العلماء. دي مصيبة كبيرة جدا، دي مشكلة كبيرة جدا. كان الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة الحديث يذهبون إلى أحد مشايخهم في طلب الحديث، علي بن المديني، فيقفون من بعد صلاة العصر قياما على أقدامهم والشيخ يجلس مستندا إلى جدار في المسجد يحدثهم حتى صلاة المغرب، لا يقول لهم اجلسوا وهم لا يجرؤوا على الجلوس. الله أكبر. الآن تعالى مثلا نتكلم في أي مسألة معي، وإذا لم تعجبه فتواك ليته لم يعمل وانصرف، فهذا شأنك. لا، يغتابك ويطعنك ويسبك ويتكلم عنك ويصد عن سبيل الله. يا مسكين، أهلكت نفسك. ها الشيخ أفتاك، قال لك لا يجوز، وأنت تريد أن تخالف. ما تخالف، أنت ما خالف، لست عليهم بمسيطر. الله قال هذا للنبي، فأنت بتبلغ، فأنا بلغتك، لم يعجبك قولي، انصرف راشدا، انصرف راشدا، ولا تحمل نفسك ما لا تطيق من آثام وأوزار. وصل الدين؟ إنما يطلع لك برا، شوف يقول يا شيخ، طب انتظر انتظر انتظر، ادخل قول للشيخ الكلام ده بأدب، قل له إنه أخطأ في الفتوى والدليل كذا، كنت من أهل العلم. لا، ما أنتش من أهل العلم، طب ما تسكت، سألت أهل العلم فأفتوك. بخلاف حكم القاضي، القاضي لما يحكم بيلزمك، حكم عليك بالحبس، تعرف تقول له ما هتتحبس غصب عنك، انت حكم قاضي له سلطة. إنما المفتي لا، المفتي يخبر عن حكم الله في النازلة أو في المسألة بالدليل، لك أن تفعل أو تذر وتترك، افعل ما شئت، ما أكبرناكش. بتيجي تسأل أفتيناك، خلاص قل جزاك الله خير، حتى وإن لم تعجبك جزاك الله خير، بارك الله فيك، وهكذا. فلخطورة هذا الباب يا إخوة لابد أن نقف مع تلك الآفات تقويما وتهذيبا وتزكية للنفوس. والكلام للقائل قبل السامع، معنى الغيبة لغة وسط الأحن. تعالوا نشوف بقى قضية الغيبة إيه معناها، وبعدين نعرف الفارق بينها وبين بعض الألفاظ المتداخلة في هذا الباب، مثل الإفك، مثل البهتان، مثل الهمز، مثل اللمز. دي كلها مصطلحات جاء بها القرآن وجاءت بها السنة، وطالب العلم لابد أن يحرر تلك المصطلحات. المهم قوي في العلم أن تفهم المصطلحات، تفهم معنى المصطلح. كثيرون لا يهتمون بهذا الباب، يقول لك لا أبدا، لازم تهتم. لما تجد في القرآن لفظات متعددة اعرف أنها جاءت لمقصد، ما هيش عبث، فلابد أن تقف متدبرا متأملا. فتعالوا لنقف مع الغيبة. إيه معنى الغيبة الأول في اللغة؟ الغيبة باختصار هي الوقيعة في الناس، الغيبة هي الوقيعة في الناس، لأنها لا تقال إلا في غيبة، لا تقال إلا في غيبة، أي في غيبة من قيلت في شأنه، وإلا ما تسمى بالغيبة. فلا تقال إلا في غيبة، يقال اغتابه اغتيابا إذا وقع فيه وذكره بما يكره من العيوب وهو حق. يعني اللي انت ذكرته حق، أقربها شوية. فضيلة الشيخ سعيد في قوة، خلاص كده تيجي تسأله عنده قوة وشدة. أنا أروح في مجلس في الخارج يذكر الشيخ سعد، قال لهم ده شديد، قال لهم إيه شديد، أنا قلت حاجة خطأ في ولا لا؟ في، ما قلتش حاجة غريبة. لكن هل الشيخ سعيد يرضى إن أنا أقول عليه إنه هو شديد وصعب؟ لا، يكره ده، يبقى دي غيبة. الله أكبر، إذا ده ما كذبتش. ها، لماذا لم تذهب إليه وتقولها أمامه إن كنت صادقا؟ لماذا قلتها في غيبته؟ بس هو ده السؤال. وصلت؟ يبقى أنت قلت حق، لكن هذا الحق ينال من صاحبه، يذكر عيبا فيه، فبدل من أن تنصح فضحت واغتبت وشهرت. يا الله. طيب، هل التعريف البسيط ده في حد كده ما وقعش في الغيبة؟ مشكلة، صح؟ مشكلة كبيرة أوي، مشكلة كبيرة أوي. يبقى أنت بتذكر فيه حقا وفيه، لكن هو يكره أن يقال عنه في غيبته، يقال عنه في غيبته. ولذلك يقول العلماء: فالغيبة ذكر العيب بالغيب، ذكر العيب في الغيب، ذكرت عيب فيا بس في غيابي. الله أكبر. يبقى ذكر العيب بظهر الغيب يسمى غيبة، يسمى غيبة. وانتبه لهذا الباب الخطير جدا. قد أقول وأقع في الغيبة وأبدأ أبرر، برر ما شئت، برر ما شئت، فالله يعاملك بما في نيتك. يعني ممكن أنا يجي شيطان يزيلي ولبس الغيبة ثوب الناصح مثلا، يعني الورع والتقوى، يلبسها ما شئت. في هنا إيش؟ قلب. من يطلع عليه؟ الرب. خلاص بس، هتبرر لفلان أو لعلان، برر ما شئت، لأن الله تعالى يطلع على مكنون النفس جل جلاله. مش هي عبادة مراقبة؟ يعني مراقبة، يعني مراقبة. أنا لما ببرر للناس أخطائي، أنا جعلت ربي أهون العالمين بي والسامعين لي والرائين لعملي، خفت من المخلوق فبررت ولم أخشى الخالق جل جلاله. ده ضبط شرعي مهم يا إخوة. لماذا نقول دائما أبدا العقيدة أولا، التوحيد أولا، الأسماء والصفات أولا؟ لماذا؟ لأنك إن صح اعتقادك سلمت جوارحك وهذبت أخلاقك بالعقيدة. توحيد الاعتقاد، صحة الاعتقاد. فأنا عندما أعلم أن ربي هو السميع، مش ممكن هغتابك. أنت ما سمعتنيش لأنك كلمت في ظهرك، لكن سمعني ربي وعلم قولي ومكنون صدري عندما قلت، فعندها لازم انضبط. بعض الإخوة بعت لي سؤال يقول لي: عم الشيخ، أنا مش قادر أبعد عن الكلام في الناس، فهل يكفي في كل مجلس أقول كفرت المجلس؟ شوف الفهم. قلت له: لا يكفي، كفارة المجلس تكفر الزلل والصغائر، لا تكفر الكبائر ولا تكفر مظالم العباد. يعني هل ممكن أنا أقعد أغتابك وبعدين أقول سبحانك اللهم بحمدك في كل مجلس أشهد أن لا إله وخلاص؟ الله أكبر. طب فين حقي أنا يا ولدي؟ لا، معظم النصوص الواردة في الكفارات من أذكار وصلوات وصدقات وحج وغيره في باب إيش؟ الصغائر. إنما الكبائر لا بد لها من توبة، وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان. مكفرات لما بينهما إذا ما اجتنبت الكبائر. طب أنا ما اجتنبتش الكبائر، هل الصلاة تكفر؟ لا، ما تكفر لكش الكبيرة. الصلاة تكفر الصغائر، الكبائر لا، الكبائر لابد لها من توبة، والغيبة كبيرة لا تكفر بكفارة المجلس، انك تبدأ تعمل لي مجالس تغضب ربنا عز وجل وتخالف فيها المنهج وتطعن في الناس وتتكلم عن الناس، وبعدين تيجي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك. نقول لك لا، بئس الفهم فهمك أنت، هذا ليس بفهم، ده في الصغائر كلمة كده يعني عدت سقطت منك، سقطت لسان، أمر من الأمور التكره، إنما مش الذنوب والكبائر اللي تتعلق بحقوق الآدميين، لا أبدا أبدا. إذن الغيبة ذكر العيب بظهر الغيب، وغابه أي عابه، ذكر عيبا فيه وذكره بما فيه من السوء كاغتابه. دي كلام علماء اللغة، راجع مقاييس اللغة لابن فارس والجامع لأحكام القرآن للقرطبي والقاموس المحيط والمصباح المنير، لأن مهم جدا لطالب العلم يكون عنده قاموس في اللغة العربية، لفظة مرت عليك ارجع إليها، انظر إلى ضبطها حتى لا تلحن فيها، انظر إلى معناها عند علماء اللغة حتى ينضبط لك الفهم. مهم أوي في المصطلحات إنك ترجع لعلماء اللغة، تستفيد كثيرا، لأنه لا يستطيع الإنسان فهم القرآن أو السنة إلا من خلال اللغة بلسان عربي مبين، فلازم ترجع لل... طب إيه معناها في الاصطلاح؟ معنى الغيبة شرعا، الغيبة شرعا كما قال العلماء هي ذكر المرء بما يكرهه بظهر الغيب في غيابه، يعني بأمر يكرهه. وعرفها بعض العلماء فقال أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه، فإن كان صدقا سمي غيبة، وإن كان كذبا سمي بهتانا. اللي انت قلته صدق يسمى غيبة مادام في غياب الشخص وهو يكره ذلك. طيب كان كذبا ليس فيه ذلك، انتقلنا لمفهوم آخر اسمه البهتان، ده لسه هنبين في النصوص إن شاء الله. وقال المناوي في بيان حد الغيبة هي ذكر العيب بظهر الغيب بلفظ أو إشارة أو محاكاة. يعني حتى الإشارة غيبة. كيف؟ فلان يعبر الطريق وانت مع مجموعة من الناس فأشرت إشارة يفهم منها انتقاصك له، دي غيبة، أنا ما اتكلمتش، فشوف الإشارة دي، يعني صاحبك معدي خلاص وتهز دماغك كده، فيفهم من حولك انك بتنتقص من ايه، من قدره او تقلل من شأنه، غيبة. يا الله، المحاكاة عن التقليد، تقلده في غيابه، تقلد مشيته أسلوبه بعض اللازمات له في الحركة وهو يكره ذلك، دي غيبة. يا الله، أيوة يا جماعة، ما ليه، ما أجمل هذا التشريع عليك الذي يعلم أتباعه حفظ أعراض الناس. اوعى تشاور وتريد الانتقاص ممن اشرت اليه. جماعه اللي بياخدوا كده المجالس للضحك ويقلدوا ومش عارف ايه وتتعالى اصوات الضحكات على فلان او فلان، انتبه يا ولدي، انتبه، رب كلمه كانت سببا في دخولك النار 70 خريفا، لانها من سخط الله. أنت تريد أن تضحك الناس وتضحك الناس على حساب من؟ حساب أخيك المسلم؟ هذا لا يصح، هذا لا يجوز. هذا عن معنى الغيبة لغة وشرعا. طيب يا ترى ما الفرق بين الغيبة وبعض الصفات التي ذكرت لكم آنفا؟ يقول الحسن البصري رحمه الله: الغيبة ثلاثة أوجه. الغيبة ثلاثة أوجه كلها في كتاب الله. فهو أن تقول في أخيك ما هو فيه، فهو أن تقول في أخيك ما هو فيه، دي غيبة. فأما الغيبة فهو أن تقول في أخيك ما هو فيه. طيب، وأما الإفك فأن تقول فيه ما بلغك عنه. جاني خبر عن فلان ما تثبتش منه ونقلته، ده إفك. حادث الإفك كان عبارة عن إيه؟ رأس النفاق في المدينة روج أمرا يرد فيه لانتهاك حرمة بيوت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الناس بدأ يخوضوا في هذا الأمر، هذا إفك. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة، يا مشكلة كبيرة جدا. جاءوا بالإفك، أيوة سمعت خبر بتنقله ليه بدون تثبت، ما تنقل شيئا حتى تتيقن وتتبين وتتثبت، وإلا اسكت اسكت. فنقل الأخبار دون تثبت يسمى بالإفك، يسمى بالإفك. وأما البهتان فأن تقول فيه ما ليس فيه، تقول فيه ما ليس فيه. نعم
شيخ، حتى لا يفهم الكلام خطأ.
نعم،
حتى يتثبت، يعني يتثبت ينقله، قد يفهم بعض الناس أنه ينقل بعد.
الله يرضى عليك، جزاكم الله خير. حتى تتثبت، هل لو تثبتنا ننقله؟ لا يجوز النقل، لكن تتثبت من بطلانه فتنكر على القائل وترد الغيبة. ولكن لا، الأصل فينا احنا الستر. تثبت لك أن تعالج مع الشخص ذاته، ده واجب الأمر والنهي بقى. يعني علمت فيك وتثبت، أخذك من يدك يا فلان، بلغنا عنك كذا وتثبتنا، فاتق الله. بينك وبينه مش في ملأ، ولا تفضحه قدام الناس، وتذكره بالله عز وجل. خلاص، ربما تجد عنده محمل آخر لم يقصد هذا. واضح؟ حتى وإن تثبتت من قوله، ممكن أقول القول وأنا أقصد به الخير. كنت لسه بالأمس مع ابن من أبنائي، أقول له، بعلمه الأدب مع المشايخ يعني، بقول له مثلا لو هب أن شيخا شد عليك في يوم وغضب عليك غضبا شديدا، لا تغضب من شيخك فأنت لا تدري خفايا الأمور. وضربت له مثال بسيط جدا، قلت له مثلا أنت يا ابني الآن اتصلت بي والدتك وأخبرتني بما يدمي قلبي من عقوق وكذا 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 وكذا، فجئت أنا في مجلس لا أستطيع أن أخبرك أن والدتك اشتكت، فاشتددت عليك وغضبت عليك إرادة الخير مني لك، وأنت لا تدري خفايا الأمور، لماذا أنا فعلت؟ فاحمل غضبي على الخير لك واشكر لي، خاصة مع أهل العلم يا إخوان، فأنت لا تدري، ربما يكون في أمور خلاص أنت لا تعلمها. فلما الشيخ يشتد عليك في باب العلم وباب الكذا وباب التقويم، احمد له صنيعة، فما أراد بك إلا الخير، فما أراد بك إلا الخير، فأنت لا تدري خلاص، فاحمد له الصنيعة. اوعى اثنين. فأحيانا كثيرة بتكون في موضوعات معينة بنحتاج فيها لتقويم ابن من أبنائنا أو أخ من إخواننا، ولا نستطيع أن نخبره، ولكن نريد له الخير ونرجوه فنشد عليه، فلابد أن يحمد هذا الصنيع، لابد أن يحمد هذا الصنيع. فإياك أن تنقل خبرا إلا بعد تثبت، وفي النقل لصاحبه تقويما وتهذيبا ونصيحة، وبينك وبينه بضوابط الشرع. لكن لا يجوز مطلقا نشر الأخبار بين الناس إلا في باب واحد، ولسه هنتكلم في أبواب الغيبة الواجبة والغيبة المحرمة والغيبة المباحة في باب التحذير من أهل البدع وبدعهم، ده واجب شرعي. في باب الفاسق المجاهر بالفسق ونصح فلم ينتصح، فلابد أن نذكر عيوبه حتى يحذره الناس، ولا يكون ضرره على الناس واسع. يعني لذلك لسه احنا جايين في أقسام الغيبة المباحة والواجبة. إذا في غيبة في غيبة واجبة، يا زعم الشيخ ده أنا أعلم إن الواد علاء ده بيخطط عشان يسرق دار الشيخ سعيد، خلاص واجب شرعا أن أخبر الشيخ سعيد: شيخ سعيد في ولد عندكم في المسجد اسمه كذا كذا كذا، علمت يقينا إنه بيدبر الآن يسرق البيت عندك، ادرك بيتك يا عم. مش واحد بيفكر المقرب فلان وعايز يقتله أو كذا، واجب شرعي أن تخبر فلانا، فدي اسمها غيبة واجبة. غيبة إيه؟ لأنها تدخل في باب النصيحة، خلاص؟ ولسه هنفصل في هذا الباب إن شاء الله. يبقى الإفك في فأن تقول فيه ما بلغك عنه، مجرد خبر جالك فتقوله، لا يجوز، ده إفك. طب البهتان؟ قال فأن تقول فيه ما ليس فيه، أن تقول فيه ما ليس فيه. طيب، وقال الجرجاني رحمه الله تعالى: الغيبة ذكر مساوئ الإنسان التي فيه في غيبته، هو مش موجود تبدأ تتكلم عن مساوئ موجودة فيه. والبهتان ذكر مساوئ الإنسان وهي ليست فيه، وهي ليست فيه، مش موجودة فيه. طيب الفارق بقى بين الغيبة والنميمة والهمز واللمز: الغيبة ذكر الإنسان بما يكره لما فيه من مفسدة الأعراض، انتهك عرضه في مفاسد كثيرة جدا. والنميمة أن ينقل إليه عن غيره أنه يتعرض لأذاه لما فيه من مفسدة إلقاء البغضاء بين الناس، ويستثنى منها أن فلانا يقصد قتلك في موضع كذا أو سرقت مالك أو كذا، هذا يستثنى من باب النصيحة، في باب النصيحة. والغمز أن تعيب الإنسان بحضوره في مجلس هو موجود وتروح تغمزه وتعيب عليه، خلاص. وياما ناس يفعلون هذا، يعيبون على بعض الأشخاص في مجالس الناس وفي وجودهم حتى يفضحه بين الناس، وهذه ليست شيمة المسلم أبدا. إن كان في أخيك عيب معين بينك وبينه، طب أنا عايز في ملأ أحذر من هذا العيب، ما باله أقوام يفعلون ويفعلون. وزي ما أنت بتقول اللبيب بالإشارة يفهم، والمثل عندنا في مصر اللي على رأسه بطحة بيحسس عليه بس وخلاص. الشيخ يطلع على المنبر هنا يقول: ما بال أقوام يفعلون ويفعلون ويفعلون، وأنا قاعد بفعل. أصدني؟ أيوه أصدق، بقومك، ده دين وده واجب شرعي، لازم أقومك، لازم أنصح لك. لكن إمتى تلومني لو ذكرت اسمك في ملأ؟ ها شيخ سعيد وقدام الناس، لا كده أنت مش بتنصح، أنت بتفضح يا عم الشيخ، كده أنت بتفضح. أنا عندما أقف هنا على المنبر أو أجلس هنا، الضابط الشرعي عندي في تقويم الانحرافات: ما بال أقوام يفعلون ويفعلون ويفعلون، ولا نذكر الأسماء إلا عند الضرورة وفي حدود إن اقتضى الأمر ذكر الاسم للتحذير منه لفجوره وفسقه وبدعته وإلى آخره. لكن لم نضطر لذلك، ورأينا أن نصوب المخالفة بالدليل دون ذكر الاسم هذا أولى، والناس يعرفون الأسماء جيدا، يعني أنت مش محتاج. يعني والله يا إخوة الناس أفضل منا في معرفة الأسماء، المشايخ يعني ما فيش من المسجد للبيت لكده، ما إنما غيرنا ما شاء الله ليل ونهار قدام التلفزيون والفيسبوك والعالم كله يعرفون أخبار أكثر منا. خلاص واحد نوضح القول الفلاني يخالف المنهج، الدليل كذا وكذا وكذا وكذا، سيف عارف مين اللي قال القول، فعارف فلان وفلان وفلان وفلان، خلاص. فاحنا عالجنا الأمر بهدي النبي، ما باله أقوال؟ كما جاء في الأثر من الإسرائيليات من الباب الذي نحدث به ولا حرج، قصة هذا الرجل الذي أتى نبي الله سليمان عليه السلام وأخبره كلما اشتريت بعض الدجاجات وضعتها في بيتي سطى اللص على البيت وأخذها، ولا أدري من هذا، كل ما يجيب شوية دجاج لص يسرق الدجاجات. طيب ماذا صنع نبي الله سليمان؟ جمع الناس ووعظهم وخطب فيهم، وأثناء كلامه قال: ما بال أحدكم يسطو على سقف جاره يسرق دجاجاته ويأتنا إلى مجالسنا وريش الدجاجات فوق رأسه؟ واحد راح حط يدي على رأسه كده، قال: إذن أنت اللص. وكان هو أنت اللص اللي أنت تقول عنه على رأسه بطحة في حس. وإذا تيجي تتكلم في الآفات في المنبر أو في الدروس تحس إن كله بيحط يدي على دماغه. يا جماعة في إيه؟ أنت أقصدني؟ آه يا ابني أقصدك. والله جاءني جائن بعد خطبة الجمعة قدام الناس: يا شيخ أنت تقصدني بهذا الكلام؟ فابتسمت، قلت له: إن شعرت أني أقصدك فهو كما شعرت، إن كان فيك هذا العيب قوم، ما فيك شيء خلاص. تقول: يا أخي والله أنا أقصد نفسي قبلك، أنا أقصد نفسي قبلك. فاللي على رأسه بطحة بيعمل إيه؟ وطبعا البطحات كثيرة جدا جدا. وذلك قلت: سبحان الله، طب في أي شيء نتكلم؟ إن تكلمت في أي باب من أبواب العلم هتقول لك: إيه ده كان قصدني. لأن العلل بقت كثيرة فينا يا إخوة، آفات كثيرة جدا. فأصبحنا نتحرك كمان، لا ما نتحركش في الكلام ده، ده الحق لازم نبين، وسوف نظل نقول كما قال بعضهم: كنت أعمل قديما في مدرسة خاصة في بلدنا ودرس اللغة العربية والمواد الشرعية، وكان عندنا مدير مدرسة رجل فيه حكمة أحسبه كذلك، وكان ضابطا. فكان في الاجتماع الشهري للمعلمين، فلان مثلا من المعلمين كثرة الشكاوى ضده، فيروح جالس كده المدير المدرسة ويقول: يا فلان، وهو يبتسم: كثر شاكوك وقل شاكروك، فإما أن تعتدل وإما أن تعتزل. أكد اللي بيشتكوا منك كتر قوي، واللي بيشكرك قليل قوي، فيش حد بيشكرك، فإما بقى أنك تعتدل أو تعتزل. وهكذا لابد أن نقوم، هذا هو ديننا، ونوضح الحق بدليله مع ضوابط المنهج. ما بال أقوام يفعلون ويفعلون ويفعلون، جات فيك أنت بقى غير. قل: جزاك الله خيرا يا شيخ سعيد، بصرتنا بعيب فينا. والله إخوة، أن تمشي مع أخ يكون سببا في بكائك وخشيتك من ربك خير لك من أن تمشي مع أخ يضحكك ويزين لك الباطل. اوعى تجامل في هذا الباب، ما أنا ممكن أقعد أمدح فيك وطلعك لفوق السحاب وفي الآخر تهلك، ودي مشكلة. ولذلك لا تمدحن أحدا بما ليس فيه، ولا تفرط في المدح فتذبح أخاك. قل الحق واصدق مع الرب جل جلاله بضوابط المنهج، فدي مهمة قوي. فاللي بينصح لك، اللي بيخاف عليك، احرص عليه قوي، لأنه يريد لك الخير ويرجوه، يتعب نفسه، كم من خلايا تموت من أجلك. كما قلت لك وأقول: طالب العلم الذي يسهر ليله من أجل أن يحضر لك خطبة جمعة. كم من كتاب قلب، وكم من أوقات أفنى من أجل أن يعلمك الخير. وفي كل ساعة يجلسها أمام كتاب وبحث في مسألة شرعية، كم تموت فيه من خليات من أجلك أنت. كما قال بعض العلماء: يا ولدي، يموت بعضي من أجلك، فاحفظ لي قدري. يموت بعضي من أجلك، بتبقى أنت نايم هانئ والشيخ سهران الليل يبحث في المسائل ويتحقق من النصوص ويسهر على فتوى ليجيبك، وانت ممكن عمال تاكل وتشرب وتضحك وتخرج وتتنطط. خلاص، لا ينام ليلة. بل قد تجد بعض علمائنا ومشيخنا، والله يا إخوة، كان يبقى معانا في الطريق في رايح لمحاضرة ويخطف كده من كثرة التعب، ينام في السيارة من كثرة تعبه. يا شيخ، لك والله يا ولدي ما نمت ليلة، والله يا ولدي ما غمضت عيني، مشغول بهذا الباب وهذه المسألة وهذه المسألة. والله كان نبقى في طريق في سفر لخطبة جمعة أو لمحاضرة أو لدورة، معنا المشايخ يمسكون الكتب يراجعون، وهناك من يتصل، وهناك من يستفتي، وهناك من يسأل. وانت بتيجي الشيخ يجمع لك كتبا في محاضرة. الشيخ لما يقف على المنبر نصف ساعة، هل تدري كم كتاب لخص لك في النصف ساعة هذه؟ جمع لك أقوال العلماء في الباب، وجمع لك الحكم بدليله. اذهب أنت وابحث عن مسألة في باب من الأبواب وانظر إلى المعاناة، وهل توفق للحق فيها أم لا؟ إذن لا بد أن ننتبه لتلك المعاني العظيمة. فالنميمة مفسدة، إن ننقل الكلام عن الغير للغير من أجل الإفساد بينهم. الغمز بقى، أن تعيب الإنسان بحضوره موجود في المجلس، تقعد تعيب عليه لتقلل من شأنه وقدره بين الناس، هذه ليست من أخلاق المسلمين أبدا يا إخوة، أبدا. إياك أن تقلل من شأن أخيك، افهم هذا، لأن ده مرض، مرض الكبر. المتكبر يحب دائما أن ينتقص من قدر الناس ليرتفع زعيما وهو ينخفض، فيبقى الغمز أنك تذكر عيبه في حضرته في مجلس للنقيص من قدره. اللمز بغيباته، وقيل العكس، وذلك بعضهم قال: فالغمز يكون باللسان واللمز يكون باليد، يكون باليد، وكل يدخل في هذا الباب الخطير جدا. وذلك يا إخوة، المتدبر للقرآن يجد عجبا، يجد في القرآن كله صورتين فقط بدأت بالويل: صورة المطففين قال الله تعالى فيها ويل للمطففين، شو بدأت بالويل، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الصورة الثانية اللي بدأت بالويل: ويل لكل همزة لمزة. قال العلماء: فالأولى في باب الأموال والثانية في باب الأعراض. شوف خطورة الأموال والأعراض، صدرت الصورة بويل، والويل والعذاب الأليم. يبقى اللي يخوض في أموال الناس بالباطل توعده الله بالعذاب الأليم، واللي يخوض في أعراض الناس بالباطل توعده الله بالعذاب الأليم. فلا بد أن تتدبر، الأمر خطير مش سهل، الأمر خطير. كن حريصا في كسبك، لأن نبيك أخبر أنه في آخر الزمان سيأتي زمان على أمتي لا يبالي الرجل من أين أكل، أمن حلال أم من حرام. ودي مصيبة خطيرة جدا، الخوض في الأموال بالباطل. وأكل أموال الناس بالباطل. الثانية الأعراض، ويل لكل همزة لمزة، يا رب سلم. الآن نريد أن نتعرف على أدلة تحريم الغيبة. عرفنا معناها والفرق بينها وبين بعض المصطلحات القريبة المتداخلة في هذا الباب الخطير. الآن نريد أن نتعرف على أدلة التحريم. في سورة الحجرات آية 12، وكلكم يقرأ القرآن أو يسمع، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، النداء لمن؟ للمؤمنين. الله أكبر، بينده لأهل الإيمان مش لغيرهم، بينده لك أنت يا من آمنت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. والنداء في القرآن له شأنه، كما قال ابن مسعود: إذا سمعتم النداء في كتاب الله فأصغي له سمعك، أنصت، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. المنادي هو الله سبحانه جل في علاه. المنادى عليهم أهل الإيمان، أهل الصدق. طب نداء إيه ده؟ نداء الحب. ياه، فلابد أن نأخذ من معاني القرآن ونسقط على واقع أهل العلم بقى. إذا أنذرك قول ده إنذار الحب، إذا اشتد عليك قول دي شدة الحب، فما هي إلا شدة للخير. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا الله، والنهي للتحريم، ولا يغتب بعضكم بعض، تحريم. وسمى أخاك ببعضك، جزء منك، حتى وإن أبغضته فهو أخوك. فانتبه ولا تخوضن في غيبته، لأن الغيبة شبهت بهذا التشبيه المنفر. فالمغتاب كمن يأكل لحم أخيه بعد الموت، فالميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه، كذلك من تكلمت عنه في غيبته لا يستطيع أن يدافع. ولذلك قرأت حديثا جاء عند أصحاب السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه في غيبة لم يدخله الله النار، أو كما قال النبي. أين هؤلاء؟ إلا لما تسمع غيبة مسلم تنتفض، تقول له اتق الله، لا تتكلم عن فلان في غيبته، اتق الله. فين ده؟ هو ده المطلوب شرعا يا إخوة، مش اللي يضحك ويأيدك ويباركك ومحب للسماع. هذا مغتاب كمن تكلم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: فهذا نهي قرآني عن الغيبة، مع إيراد مثل لذلك يزيده شدة وتغليظا، ويوقع في النفوس من الكراهة والاستكثار لما فيه ما لا يقادر قدره. فإن أكل لحم الإنسان من أعظم ما يستقذره بنو آدم جبلة وطبعة. قذر جدا إنك تأكل لحم الإنسان، ولو كان كافرا أو عدوا مكافحا تأكل لحمه، مستقذر قوي. وذلك كان يعملوا الأفلام القديمة دي ليه؟ اسمها أفلام رعب، اللي بيأكل لحوم البشر اسمها أفلام إيه؟ رعب. ده حتى المخالفين سموها رعب، ما ما بالك بال، فهي قذرة أن تأكل لحم الإنسان. قال ولو كان كافرا أو عدوا مكافحا فكيف إذا كان أخا في النسب. الله أكبر. أو في الدين، يا قضية خطيرة جدا يا إخوة. أخوة الدين كانت عند الصحابة أثبت من أخوة النسب، لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. قضية خطيرة أوي الأخوة، لها تبعات، فإن الكراهة تتضاعف بذلك أن يكون أخ في الدين، ويزداد الاستقذار فكيف إذا كان ميتا، ميتا عفوا، فإن لحم ما يستطاب ويحل أكله يصير مستقذرا بالموت. الميتة أصلا محرمة في الدواب المباحة، ما بالك في المحرم. يبقى الميتة أشد تحريما واستقذارا. قال فإن لحم ما يستطاب ويحل أكله يصير مستقذرا بالموت، لا يشتهيه الطبع ولا تقبله النفس. وبهذا يعرف ما في هذه الآية من المبالغة في تحريم الغيبة بعد النهي الصريح عن ذلك. ده كلام الإمام الشوكاني في كتابه الموسوم بالفتح الرباني لبيان خطورة الغيبة. وقال تعالى ويل لكل همزة لمزة. قال مقاتل ابن سليمان رحمه الله ويل لكل همزة، يعني الطعان المغتاب اللي بيهمز الناس بإيش؟ بقوله الطعان المغتاب الذي إذا غاب عنه الرجل اغتابه من خلفه، يغيب عنك يطعم فيك من الخلف. وقال قتادة يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه، حتى يقول لك بيغمز، عارف الغمزة العين دي، يروح كسر عينه كده، يكون انت معدي غامز للجماعة اللي حوالين منه يضحكوا عليك، صح؟ غيبة، غيبة بالغمزة. قال قتادة يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه ويأكل لحوم الناس ويطعن عليهم. ذكر هذا الحافظ ابن كثير في التفسير. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. آية تزلزل كيان المؤمن. قال الرازي القفو هو البهت، أن تذكر ما ليس في الإنسان، ده قفو البهت. وأصله من القفا، كأنه قول يقال خلفه في غيبتك، وهو في معنى الغيبة، وهو ذكر الرجل في غيبته بما يسوءه. طب السنة النبوية وأدلة تحريم الغيبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ شوف عرض السؤال يا إخوة، ودي وسيلة دعوية نبوية تربوية. ففي عرض السؤال أولا تنشيط للأذهان ومدعاة للانتباه لخطورة ما سوف يقال، وفيها إعمال للفكر. أتدرون ما الغيبة؟ فيها تعظيم للشأن، ودي وسيلة مهمة أوي في التربية، لأن وسائل التربية أو مناهج التربية عامة تأخذ أحد منهجين، الأول الأسلوب الإلقائي والثاني الأسلوب الاستنباطي. الإلقائي يكون في خطب العيد والجمعة، خطيب بيلقي مش وقت ان انا اسالك وتسالني، انما الدروس والكذا والمحاضرات يفضل فيها الاسلوب ايش؟ الاستنباطي، خاصه دروس الفقه والاحكام. الشيخ بيدرس مثلا مساله فقهيه فيبدا يسال ده ويناقش ده ويرد على ده، فبتثمر خيرا كثيرا كما كان يفعل النبي. اتدرون ما الغيبه؟ شوف ادب الصحابه. قالوا الله ورسوله أعلم. يعني هل لو سأل النبي لا يجوز أن يجيب أحد؟ لا بالعكس. ولماذا يسأل؟ يسأل عشان تجاوب، فإن كنت مصيبا أقرك، وإن كنت مخطئا صوبك. يبقى على الطالب، وهذه ليست مش فتوى، عشان البعض الإخوة يتحرج نيجي نسأله يقول لك أنا بخاف من الفتوى. فتوى إذا كان الشيخ اللي بيسألك، ليه بيسألك؟ حتى يعلم مدى علمك بهذا الباب، فإن كنت على صواب أقرك، يبقى الفهم ده صحيح فلك أن تنقله. طب إن كنت خطأ هيقول لك هذا خطأ فيصوب. وذلك ورد عن الصحابة في كثير من المسائل كان يجاوبه، مثل حديث المفلس، أتدرون من المفلس أو ما المفلس؟ قالوا إن المفلس سيفنا من لا درهم له ولا متاع. جاوبهم، هي دي فتوى ولا مش فتوى؟ سأله النبي فأجاب. فماذا فعل النبي؟ قال إن المفلس من أمتي. بدأ يصوبه بقى، أنتم ذكرتم المعنى العرفي وأنا أريد المعنى الشرعي، مش المعنى العرفي لمعنى المفلس. هي عرفا المفلس ما عندوش، زي ما قالوا ده المعنى العرفي للمفلس، حتى بنسميه احنا بالدارجة المفلس، يعني مفلس ما عنده شيء. وتلاقيه كده حتى يعمل لك مثلا لك الجيب السروال الأبيض، كان قديما السراويل تبقى مثلا السروال الأسود، لكن الجيب من الداخل ايه بفتة بيضة كده جميل، فيروح مطلع لك الا يقول لك انا ابيض من الصيني بعد غسيله. ما عندي شيء. ده المفلس المفلس. فهم اجابوا على المعنى العرفي. لا، عندنا في الشرع لا نقف مع المعاني العرفيه، ولكن نقف مع المعاني ايه الشرعيه. فان وافق العرف الشرعي كان خلاص. فالنبي نقلهم هذه النقله الايمانيه لمعنى المفلس شرعا بقى، فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي. فهم جاوبوا فصوب النبي المفهوم الذي يريد. في كثير من الأسئلة يقولون الله ورسوله أعلم، دي ما عندنا علم بها، وده المطلوب. ما دمت لا تعلم كل أعلم. هؤلاء أصحاب رسول الله يسألهم وليس عندهم علم في المسألة، ما تكلموا وما تجرأ أن يتكلموا. يبقى اللي يتكلم يتكلم بإيه؟ يكون عنده علم أو عنده فهم معين عشان يصوب في حضرة الشيخ أو العالم أو وهكذا، فيعرضه على الشيخ إن سأله هل هذا الفهم صحيح؟ عشان يقومك. ولذلك أقول لك إن ربنا من عليك بأحد من أهل العلم فدي غنيمة لابد أن تشكرها. فإذا كان عندك أي فهم لأي نص اعرضه على الأول قبل أن تتكلم به حتى يضبط لك الفهم. ما تقولش دبر راسك، لا، ما في دبر راسك في العلم يا إخوة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. دبر راسك في أمور دنياك، إنما في أمر الدين لا، ارجع للعلماء. يا عم الشيخ مش قال واستفتي قلبك وإن أفتوك؟ مين اللي يستفتي قلبه؟ مين هو اللي يستفتي قلبه؟ كما قال العلماء طالب العلم المتقن الذي عند المتقن الذي عنده القدرة على الترجيح بين الأدلة. فجاء فاستفتى الشيخ سعيد في مسألة، ونفس المسألة عرضها على الشيخ سيد للتثبت، فوجد قول الشيخ سعيد يناقض قول الشيخ سيد، والشيخ سعيد عنده أدلة والشيخ سيد عنده إيه أدلة في نفس المسألة الواحدة. أصبح الآن عنده قولان متناقضان صح، وهو طالب علم متقن، فيعمل إيه؟ يروح يمسك المسألة بأدلة الشيخ سعيد وأدلة الشيخ سيد، ويبحث في الأدلة دي، وجد أدلة الشيخ سيد ضعيفة مرجوحة وأدلة الشيخ سعيد قوية، يعمل إيه؟ نقول له في قلبك بقى هنا فتوة القلب، هنا خد بقول الشيخ سعيد، ما تخدش بقول الشيخ سيد. هو ده بس نقول له استفتي قلبك وإن أفتاوك، مش عوام الناس، مش بسطاء الناس، مش اللي ما عندوش علم. طب قلبي عايز واحد يستفتي قلبه عايز يشرب خمر، الشيخ قال له الخمر حرام، ايه رايك؟ يا عم الحاج احنا في اوروبا ما تشددهاش يعني، في حتى لو خدنا كاس بيره يعني عشان بس برضه سمحت الاسلام ولا تفهم. هو ده بيستفتي قلب اهو، هو ده قلب، ده قلب، ده مش قلب، ده ما عندوش قلب اصلا. فمين اللي يستفتي قلبه؟ اللي عنده قلب، لمن القى السمع هو شهيد، عنده قلب حافظ حاضر متقن، ده اللي يستفتي قلبه. لكن واحد ما عندوش قلب، قلبه ميت، قلبه قاسي، قلبه مريض، قلبه كله شهوات وكله شبهات، تقول لي ده يستفتي قلبه؟ يبقى أهلكته. فلا بد أن نفهم عن رسول الله. يبقى اللي يستفتي قلبه من العالم المتقن طالب العلم. لما يجي كده بين مسائل العلماء اللي فيها خلاف بين الأقوال، فيبدأ يرجح ويجلس كده مع نفسه يمسك المسألة يحققها، فظهر له قوة الدليل في قول فلان، اتبع بقى، بان لك الحق بدليله، إلزم. إنها مش أي حد نقول له استفتي إيه؟ قلبك. وده اللي بيلعب عليه التنويريون، زعموا المعاصرون، أخذوا مناهج الاعتزال كلها في تقديم العقل على الشرع لهدم الدين. ولكن الخطورة فين؟ كما قال بعض العلماء إن المعتزلة قديما كانوا علماء، اليوم من أهل الجاه، ودي المصيبة. فقديما كان عالم، وذلك تجد مثلا كمنهم المفسرون اليوم قوة في التفسير كالرازي وغيره، تجد علم عالم، إنما بيجي لك اليوم واحد رقاص ويدعو للعقل، واحد مغني مذيع فاشل، فاهم؟ يقول لك التنويريون أولا بعمة جهل جهول، ما يعرف يفرق بين الهمز من غيره، ويقول لك العقل، عقل مين يا أبو عقل؟ فاهم؟ فهم أرادوا هدم الإسلام بهذه الوسائل، فيجرئ الشباب على الدين، والجرأة على الفتوى، والجرأة على فهم الدين برأسه دون رجوع لمين؟ للمتخصصين. ودي قضية خطيرة جدا لابد أن ينتبه لها. ولكن كما أقول دائما أبدا في مثل هذه المواطن، نرجع على طول لقول الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله حافظ هذا الدين جل جلاله، ولكن المشكلة فينا احنا، هل احنا فعلا هنستخدم في نصرته؟ هو دي القضية. هل هيكون لي دور في نصرة ديني؟ هي دي القضية. أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وقلت لكم الله ورسوله أعلم في حياة النبي، بعد موت النبي وانتقل الرفيق الأعلى، إن سئلت عما لا تعلم قل الله أعلم فقط، إن الرسول قد انتقل للرفيق الأعلى، خلاص العلم أصبح لمين الآن؟ لله رب العالمين. إنما في حياة النبي إذا سئل الصحابي عما لا يعلم قل الله ورسوله أعلم، لأن الوحي يأتي النبي ويخبر النبي بالمسائل وهكذا. قال: ذكرك أخاك بما يقره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. لسه نفصل فيه. ولذلك أقول لك إذا قال الشيخ قولا لك أن تراجعه لضبط الفهم، إذا كنت لم تفهم هذه المسألة أو خشيت ألا يفهمها غيرك لازم تراجع، لأن دي مسألة شرعية مهمة قوي. شوف الصحابة لما النبي قال في حد الغيبة: ذكرك أخاك بما يقرأ، وسكت النبي. قيل يعني سألوه: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني أنا أقول حق كما ذكرت لكم. قال النبي: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. ما هي الغيبة؟ ذكرت شيئا موجود فيه حق، لكن هو يكرهه أن يقال في غيبته. أنا من طبعي باب أغضب مثلا، تيجي أنت في الشيخ سيد ده غضوب، دي غيبة يا أخي، كبيرة من الكبائر، والله كبيرة من الكبائر. أنا لا أجيز لك أن تقولها في غيبتي، أنا أكره أن تقال عني في غيبتي، فاهم؟ واحد تاني لك: لا الشيخ متساهل. متساهل هل أنت عندما نرخص لك مراعاة لحالك ولوضعك ولشأنك يبقى متساهلين، ونضيقنا عليك متشددين هتروح فين بقى نشأ؟ فهم؟ فمثل هذا لا ينقل ولا يقال في غيبة الناس، هذا يقرهه من يتصف به، واضح؟ فلا يقال دي غيبة. والحديث رواه الإمام مسلم. قال الغزالي رحمه الله: اعلم أن الذكر باللسان إنما حرم لأن فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه بما يكرهه، فالتعريض به كالتصريح، والفعل فيه كالقول والإشارة والإيماء والغمز والهمز والكتابة والحركة، كل ما يفهم المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام. حرام حتى الرسائل، إنك تهمز وتغمز كتابات، يبقى قاعد في الدرس وراح كتب رسالة، إلحق الشيخ بيقول كذا كذا لواحد صاحبه، هو فهم خطأ، دي غيبة. طب ما تراجع الشيخ وتسأل إذا ما كنتش فاهم، وهكذا. فانتبهوا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أي هذا كبير عظيم عند الله تعالى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال: ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم غرز على كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، يخفف عنهما. قال العلماء: ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، بفعل النبي، لأنه حدد بإيه؟ برطوبة العود وبوضعه، ولا يجوز لغيره أن يفعل هذا عند القبور، فهذه من البدع والمخالفات. يا عم الشيخ، أنا الحديث بيتكلم عن النميمة. نعم، وبالمفهوم يتكلم عن الغيبة، لأن لا ينم إلا من اغتاب، صح؟ اللي وقع في النميمة وقع في الاثنين معا، في الغيبة والنميمة. إزاي؟ أنا الآن بنقل كلام عن أبي أكرم للشيخ سعيد، خلاص؟ أبو أكرم كنت جالس معاه اتكلم في حق الشيخ سعيد، أنا سمعته ورديت بكلامي، يبقى أنا إيه؟ مغتاب ولا لا؟ لأن سمعت القول اللي يكرهه الشيخ في غيابه، صح؟ من أبي أكرم، ربنا يبارك فيه، خلاص؟ فأنا لما سمعت لأبي أكرم وما ردتش عليه وما زبتش عن عرض أخي، يبقى أنا إيه؟ مغتاب مثله. جرمي بقى أعظم من أبي أكرم المتكلم بالغيبة. لماذا؟ لأني جمعت مع الغيبة كبيرة أخرى، فأخذت الكلمة ورحت بها لمين؟ للشيخ، عشان أفسد بينهما. يبقى النميمة ضمنت إيه؟ الغيبة. الغيبة، لأن الشرع يقول لك لما تسمع غيبة مسلم أن تنكر على المغتاب وأن تذكره بالله وأن تأخذ على يده، وإلا تفارق المجلس ولا تجلس، لأنك بمجالستك للمغتاب ورضاك بما يقول أنت مغتاب مثله، ودي قضية خطيرة جدا، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم مثلهم. فالسامع للغيبة كالمتكلم ما لم ينكر وما لم يفارق المجلس. عشان كده كثير من الإخوة فاهمين الإنكار بالقلب فهم خطأ. يا إخوة، الإنكار بالقلب عمل مش سلبية. تجد بعضهم مثلا قاعد ناس بيشربوا خمر على مائدة وهو قاعد متضايق، طب قاعد ليه معاهم؟ ما ينفعش، ما ينفعش أجلس، في لعن للجالس أصلا. ناس بيتكلموا في غيبة، لو أنا عامل كده ومتضايق ومش قادر أرد، طب قاعد ليه؟ أنت شريك لهم، قم من هذا المجلس، أصل ممكن يزعلوا، ما يتفلقوا يزعلوا. يعني أنت في غيبتهم وبعدهم عن ربهم ما زعلتش، وهم بيزعلوا لما انت تقوم وتسيبهم؟ لا، قوم وسيبهم، فارق هذا المجلس الخبيث الذي يغضب الله عز وجل. يا اما تكون مدافع عن اخوانك وتحذر من الغيبه، اما ما تجلس في هذه المجالس ابدا. لذلك لما ذكر ابن حديث ابن عباس هنا دليل على وجود الغيبه، لان النميمه لا تكون الا بغيبه، وده اللي قاله الامام بدر الدين العيني في كتابه الموسوم بعمده القاري شرح صحيح البخاري. وهذا من أفضل الشروح للبخاري يا إخوة، شرح مهم قوي طالب العلم، لأن الشيخ رحمه الله في ميزة مهمة قوي في شرحه للبخاري، أنه بيذكر فوائد عجيبة في كل حديث فتضبط الفهم، وخاصة في المسائل الشائكة بين النصوص، تجد بيجمع بين النصوص ويؤلف بينها ويذكر الأقوال الراجحة في من أقوال العلماء. فمهم للطالب يجيب الكتاب ده، عمدة القاري في شرح صحيح البخاري للإمام بدر الدين العيني رحمه الله تعالى، كتاب ماتع ومفيد جدا وسهل بسيط ومتناول الطالب فقال العيني في ترجمته لهذا الحديث، قال: الترجمة مشتملة على شيئين، الغيبة والنميمة، ومطابقة الحديث للبول ظاهرة. وأما الغيبة فليس لها ذكر في الحديث، ولكن يوجد وجهين. شوف كلام العلماء، أحدهما أن الغيبة من لوازم النميمة، من لوازمها، لأن الذي ينم ينقل كلام الرجل الذي اغتابه، ينقل كلام الذي اغتاب، طيب فوقع في الغيبة. ويقال الغيبة والنميمة أختان، ومن نم عن أحد فقد اغتابه. قيل: لا يلزم من الوعيد على النميمة ثبوته على الغيبة وحدها، لأن مفسدة النميمة أعظم، وإذا لم تساوها لم يصح الإلحاق. قلنا: لا يلزم من الإلحاق وجود المساواة، والوعيد على الغيبة التي تضمنتها النميمة موجود، فيصح الإلحاق لهذا الوجه، موجود. الوجه الثاني أنه وقع في بعض طرق هذا الحديث بلفظ الغيبة في طريق الحديث ده، فبيجيب لك كمان الروايات الأخرى، وده مهم أوي في علم الحديث، يجمع لك الروايات. قال: أنه وقع في بعض طرق هذا الحديث بلفظ الغيبة، وقد جرت عادة البخاري في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث. وذلك نقول أن فقه الإمام البخاري يؤخذ من تراجمه. الترجمة حين بيكون حديث وبطريق آخر للحديث لا يذكره فيه الترجمة، عشان كده الطالب بيقرأ البخاري يكون منتبه أو متيقظ للتراجم، مهم أوي. طبعا المقام ضاق بنا وما التفتش لعقارب الساعة اللي بتطارد دايما، فنكتفي بهذا القدر من أدلة كثيرة، فإن قدر لنا بقاء وكان لنا لقاء نواصل مع هذا الباب الخطير جدا وهي آفة الغيبة. وأعتذر لكم الأسبوع القادم في مؤتمر، أليس كذلك؟ يوم السبت القادم في لودفيكسهافن، فأعتذر عن الدرس الأسبوع القادم بإذن الله، وكذلك الأسبوع اللي بعده، لأن عندي مؤتمر في مدينة بون، فنلقاكم إن شاء الله إن قدر البقاء بعد ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.